الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها السادة والسيدات، لو كان هنالك مشهد من مشاهد النصر في العالم كله يبعث على النشوة الغامرة ويطوف بالسكرة بعقل صاحب هذا النصر، ويتألق هذا المشهد في ذروة الانتصارات التي واجهت قادة كثيرين وزعماء كثيرين في العالم، لكان هذا المشهد المتميز هو مشهد النصر الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحة. لا أعلم أن هنالك نصرا طاف بقائد أو زعيم من الزعماء أجل وأبهى وأرسخ وأعظم من النصر الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا. وأنتم تعلمون كيف طرد رسول الله من مكة، وأنتم تعلمون كيف لاحقته مكة بالأذية، وكيف خططت له مكة أي من فيها لقتله ولاغتياله، وكيف تقلب فيها 13 عاما وهو يعاني من سلسلة ممتدة من الإيذاء المتنوع أصنافا وألوانا، كل ذلك تعرفونه. فماذا كانت النتيجة وماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن دانت مكة بمن فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت العاقبة أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا دون أن يواجه مقاومة، دون أن يواجه عدوانا. الكل مستسلم، الكل خاضع، الكل يقول بلسان الحال مرحبا بك اليوم بعد أن أذيت طوال سنوات بالأمس. شيء رائع، لا أظن أن في التاريخ انتصارا انتصره زعيم أو قائد أو بطل من الأبطال كهذا الانتصار. فكيف كانت مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى هذا الانتصار الذي لقيه؟ تعالوا بنا إلى هذا المشهد. روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح من أعلاها من ثنية كداء، وكان معتجرا بعمامة حبرة، وكان قد طأطأ رأسه، ثم طأطأ رأسه إلى أن مس عثنونه واسطة رحله. العثنون هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى. طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا حتى تقوس وأصبح أشبه ما يكون، أصبح جسمه أشبه ما يكون بدائرة، حتى إن عثنونه هذا لا يمس واسطة رحله، نعم عنق أدنى عنق الدابة التي كان يركب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ سورة الفتح وهو يرجع في تلاوته له. ذلكم هو النصر الذي قيضه الله عز وجل لرسوله، وقد وصفت لكم هذا النصر، وهذا هو موقف رسول الله، وهكذا استقبله وهو يدخل مكة. أجل، إذا كان هذا النصر أعلى نصر عرفه التاريخ لقائد. نعم، وإذا كان هذا النصر من شأنه أن يبعث النشوة ومشاعر السكر في رأس صاحب هذا النصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي فيما أعلم في موقف من المواقف وفي مشهد من المشاهد أكثر تذللا وأكثر تبتلا وتواضعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى منه في هذا المشهد، وهو يستقبل هذا النصر العظيم الفريد من نوعه. هذا هو المشهد الذي أريد أن تقفوا عليه. كيف قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم النشوة التي من شأنها أن تجتاح مشاعر كل إنسان، والتي من شأنها أن تبعث الزهو وتبعث الفخر في كيان كل إنسان؟ كيف تحرر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه النشوة ومن هذا الفخر، بل من هذا السكر الذي من شأنه أن يطوف بالألباب، حتى بل كان الشأن فيه نقيض ذلك تماما، فاض قلبه تذللا وخشية ومهابة لله سبحانه وتعالى، وكأنه يعاني من مشكلة، وكأنه على أبواب خطر محدق يمكن أو يوشك أن يودي بحياته. لماذا وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرر من أسر هذه النشوة التي من شأنها أن تنبعث من مثل هذا النصر؟ إليكم الجواب، والجواب هو العبرة التي نريد أن نأخذ منها. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المؤمنين بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد من عرف أن القوة هي قوة الله، والحول هو حول الله سبحانه وتعالى، والتدبير إنما هو التدبير الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الكون كله إنما هو صور تموج وتتحرك بسلطان الله سبحانه وتعالى وإرادته. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من يعلم هذه الحقيقة، وكيف لا يعلمها والله سبحانه وتعالى هو القائل له: ليس لك من الأمر شيء. نعم، إذن فالله سبحانه وتعالى أكرم رسوله بهذه المعرفة، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الذي لا شريك له، ويعلم أن القوى والقدر كلها بيد الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، ففيما يزهى وفيما تطوف النشوة برأسه إذا وجد نفسه داخلا مكة وقد دان له أهلها وقد ذل له الشرك وقادته وصناديده؟ طيب، لا بد أن يسأل نفسه: بأي سر دانت له مكة؟ ومن أين جاءه هذا النصر؟ ومن أين تحقق له هذا الفخر؟ يأتيه الجواب: إنما جاءه هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى، الإله الذي جعله يعاني من أذية المشركين بالأمس هو الذي أخضع له هؤلاء المشركين اليوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يعلم أنه ليس له من الأمر شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله عز وجل لتركه طريدا عن وطنه بعيدا عن مسقط رأسه إلى ما شاء الله تعالى، ولكن الله الذي بيده القلوب وبيده مفاتيحها هو الذي قيض لرسوله هذا النصر. ألم يقل الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، الذي يهلك الظالمين هو الله، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، الذي يسكن رسول الله في مكة ويعيده إلى مكة هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعيده إلى وطنه سالما آمنا هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. إذن فلا أقول رسول الله، بل أنا وأنتم إذا عرفنا هذه الحقيقة بأي شيء نتباهى وفيما نفخر، وما هو السبب الذي يبعثنا على التباهي وعلى النشوة؟ وأنا أعلم أن الله عز وجل هو الذي ساقني وحقق لي هذا النصر، وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعادني إلى وطني. أنا أكون في غاية الحمق لو أنني تباهيت بشيء لا أملكه. ألا تتعجبون من أن يتباهى الإنسان بثوب ليس هو لابسه؟ ألا تعجبون من أن ينتشي إنسان نعم بقصيدة شعرية ليس هو قائلها؟ ألا تعجبون من إنسان يتباهى وينتشي فخرا بسبب غنى لا يملك هو ذخره؟ هذا نوع من الحمق الذي يبعث على الضحك. لو أنني نظرت إلى إنسان يزدهي بيته بالغنى وبالمال وبالثروة، ونظرت إليه فأصابني رشاش من زهوه من خيلائه، وأخذت أتباهى وأنا فقير بين الناس بمال هذا الإنسان، الكل يضحك علي. ما الفرق بين هذه الصورة وبين إنسان نصره الله وأكرمه الله وقيض الله سبحانه وتعالى له التوفيق وأخضع له أعداءه وجعلهم في غاية المهانة أمامه؟ كيف يتباهى بشيء لم يصدر من عنده؟ كيف يتباهى بشيء ليس هو صاحبه؟ هذا أمر واضح، تجسدت هذه الحقيقة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة. بدلا من أن يأخذ به سكر، وبدلا من أن تطوف برأسه النشوة وأن يهيمن عليه التباهي والاعتزاز، شعر بأنه نعم مثقل تحت أعباء جسيمة من منن الله، شعر بأنه مثقل تحت أعباء جسيمة من إحسان الله سبحانه وتعالى. فالموقف يقتضيه العكس، الموقف يقتضيه أن يستذل لله ويقول لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب أن أكرمتني بهذا النصر بهذا التوفيق كله منك. ولذلك عبر رسول الله عن تذلله وتبتله هذا الذي وصفه البخاري في صحيحه، لم يدعه رسول الله صامتا، بل ترجمه بقراءته لسورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينصرك الله نصرا عزيزا. من هو الذي فتح؟ الله. من هو الذي نصر؟ الله. من هو الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن لمحمد بن عبد الله، وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخون إحسانا وفد إليه من عند الله فيجعل من نفسه صاحب هذا الإحسان. لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخون كرما أتاه من عند الله فيجعل من نفسه صاحب هذا الكرم. لا يمكن لرسول الله أن نعم يتجاهل قوة جاءته من عند الله فيجعل من نفسه أمام الناس صاحب هذه القوة. أجل، ولو عقل الناس جميعا أيها السادة والسيدات لوقفوا موقف رسول الله، لو عقل أولئك الذين ينصرهم الله عز وجل في المواقف وأثناء الحروب، لو عقلوا لما زهوا بنصر جاءهم من عند الله عز وجل، ولما طافت بهم سكرة ولا نشوة من أمر ليسهم أصحابه، ولكان موقفهم كموقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من عرف ما عرفه رسول الله يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به دون ريب ودون شك، لكن السكران لا يعلم هذه الحقيقة. نعم، الذي يتباهى بالغنى الذي يتمتع به جاره يظن أن هذا البريق ينبعث من داره، نعم، فيتباهى بالبريق الذي ينبعث من دار جاره. هذا شأن الناس الذين يفتخرون بغنى يتمتعون به وقد نسوا الذي أغنى، يتباهون بقوة رأوا أنفسهم أهلا لها وقد نسوا أن الذي أكرمهم بهذه القوة إلى حين ويمكن أن يسترد هذه القوة هو الله سبحانه وتعالى. ولكن العبرة التي نراها في هذا المشهد تقتضينا أن نستيقظ وأن لا ننسى هذه الحقيقة بشكل من الأشكال إطلاقا. ثم تعالوا إلى هذا المشهد الذي نحلله، تعالوا فلننظر إليه كيف تجسد مرة أخرى في وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف حول الكعبة وبعد أن دخل الكعبة ثم خرج منها وقد أحدق به المشركون من كل صوب. وقف فنظر إليهم وخطب فيهم، فماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نصر عبده، وانظروا كيف يسم رسول الله في هذا الموقف نفسه بسمة العبودية. لم يقل نصر رسوله أبدا، لم يقل نصر محمدا، بل أعلن في هذا الموقف عن عبوديته، أي أعلن عن أنه لا شيء، أعلن عن أنه مملوك، أعلن عن أنه فقير، أعلن عن أنه لا يملك حولا ولا قوة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي نصره وهو الذي أكرمه. وقف يعلنها أمام الجميع، يقول لهم: أنا لا أستطيع أن أعتز بشيء من نصر ترونه، إنهما هو من عند الله، أنا عبد، ولكن الله سبحانه وتعالى وعد وحقق وعده، نصر عبده. عودوا، هذا هو مطلع خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهلك الأحزاب وحده. وحده، ليست هنالك قوة تشترك مع الله سبحانه وتعالى في شيء من هذا الأمر كله. إذن ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة، ما ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس بالافتخار لو جاز له أن يفتخر، وهو أولى الناس بالتباهي بالنصر لو جاز له أن يتباهى، ولكنه صلى الله عليه وسلم دخل بوابة النصر من مدخل الذل لله سبحانه وتعالى والعبودية لله عز وجل. ما ينبغي أن نكون أقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تذللا وعبودية لله عز وجل. وأنا أؤكد لكم أيها السادة والسيدات، لو أن المسلمين ولو أن قادة المسلمين عرفوا ما عرفه رسول الله واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنصرهم الله سبحانه وتعالى، ولم يحول نصرهم إلى خذلان أبدا، ولنقلهم من نصر إلى نصر إلى نصر. لكن تعالوا فانظروا إلى الصورة الأخرى، تعالوا لكن ضعوا في ذهنكم صورة رسول الله هذه، وتبينوا إلى جانبها الصورة الأخرى. عندما يكرم الله سبحانه وتعالى المسلمين اليوم بشيء من النصر الجزئي الذي لا يبلغ معشار ذلك النصر، تنظر فتجد الفرحة التي تغمر الوجوه والسلوك، وليت أنها كانت فرحة ابتهاج، لا، هي فرحة تترجم بالمعاصي، تترجم باجتياز حدود الله سبحانه وتعالى، تترجم بارتكاب الموبقات، تترجم بالحفلات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. على ماذا؟ ما الموجب؟ بدلا من أن نشكر الله سبحانه وتعالى كما شكر رسول الله، بدلا من أن نتذكر عبوديتنا لله عز وجل كما تذكرها رسول الله، بدلا من أن نكون أوفياء لله إذ أكرمنا بالقوة وهي قوته، وأكرمنا بالنصر وهو من عنده، نجابه الله سبحانه وتعالى ونتحداه بالمعاصي التي حذرنا منها. هذا هو واقعنا، ونحن أمة رسول الله، ونحن الذين دعينا إلى الاقتداء برسول الله، ونحن الذين قال لنا الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن، أليس هذا أيها الإخوة مما يبعث على الأسى؟ نعم، أليس هذا هو السبب الذي يجعل الله عز وجل انتصاراتنا انتصارات خلبية، انتصارات كاذبة؟ أليس هذا هو السبب الذي من أجله تخلى الله عز وجل عنا فترك أعداءنا يتحكمون بنا يمينا وشمالا كما يشاءون؟ هل هنالك من عاقل لا يعلم صدق هذا الكلام الذي أقوله أيها السادة والسيدات؟ نحن عبيد لله عز وجل، لسنا عبيدا لغيره، أي كل ما يأتينا فهو من عند الله عز وجل. إذن ينبغي أن نتعامل مع الله على هذا الأساس. هذا الكلام الذي أقوله أيها السادة والسيدات يذكرني بمحمد الفاتح رحمه الله تعالى، وهو الذي أشار إليه رسول الله في الحديث الصحيح الذي قال ستفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. كيف نصر الله محمد الفاتح؟ نصره لأنه سار مسيرة رسول الله، تجلبب بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، لم تنبعث نشوة النصر في رأسه عصيانا، تكبرا، ارتكابا للموبقات، إقبالا على المسكرات إطلاقا أبدا، وإنما كان كلما ظهرت أمامه بوارق النصر ازداد استغراقا في ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذا المشهد من محمد الفاتح في الليلة التي أكرمه الله في صباحها بالنصر العظيم. دخل ياوره أي خادمه ومستشاره عليه، وكان في خيمة، نعم، في القلعة التي بناها في إسطنبول وهي معروفة، نعم، أراد أن يدخل عليه، نظر وإذا هو يصلي، انتظر لكي ينتهي من صلاته، كان ساجدا، أطال السجود ثم أطال السجود، كان يناجي الله سبحانه وتعالى باكيا، كان يبكي وهو يناجي الله عز وجل، ورؤيت دموع وهي تهمي وتتحرك وتسيل تحت عينيه إلى ما وراء وجهه. رأى ياوره هذه الظاهرة ووقف ينتظر، كم وقف الله أعلم، كم أطال سجوده الله أعلم. قالوا وكان قد وضع رأسه على التراب مباشرة، ليس بين جبهته ووجهه وبين التراب أي حائل، كان يمرغ وجهه بالتراب ذلا لله عز وجل وهو يستنزل النصر. هكذا استنزل محمد الفاتح النصر الذي قيضه الله له، وهو نصر عزيز كما قال الله في سورة الفتح، نصر فريد من نوعه. لا يزال الأجانب يدرسون ظاهرة النصر الفريدة التي انتصرها محمد الفاتح، ولا يزالون يضعونها في الأعاجيب التي يصنفون الأعاجيب معها بالنسبة للتاريخ. لكن أقول لكم، عندما نصر الله محمد الفاتح، هل جمع محمد الفاتح جموعه ليعبر عن فرحته بسكر؟ هل جمع جموعه ليعبر عن فرحته بحفل إباحي؟ هل عبر عن فرحته هذه بما يشاء من مظاهر التكبر والتجبر والطغيان والبغي والتعالي على الله سبحانه وتعالى؟ عبر عن فرحته بالذل، عبر عن فرحته بالطريقة ذاتها التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها السادة والسيدات، والله ما أظن أن فيكم من يجهل هذا الكلام الذي أقوله، ولا أظن أن فيكم من يرتاب بأن هذه هي الحقيقة. النصر أمامنا، يتراءى أمام أعيننا، والثمن ها هو ذا موضوع أيضا أمامنا، وخطاب الله عز وجل يقول لنا: هذا هو نصري سأعطيكم إياه، وهذا هو الثمن فادفعوه، ولن يحول بينكم وبين هذا الثمن شيء. فمن أراد النصر حقيقة فليدفع الثمن، ولسوف يأتي النصر من ورائه. ومن لم يشأ أن يدفع هذا الثمن وليس هنالك أي ثمن آخر غير هذا الذي قلته الآن، فليقل: إننا لا نريد النصر. تلك هي الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكريني واذكريني أيها